بسم الله الرحمن الرحيم.
محاضرة قيمة ألقاها فضيلة الشيخ مسعد أنور، يقدمها لكم إخوانكم في تسجيلات شور للإنتاج الإسلامي والتوزيع. والآن مع المحاضرة.
في العالمين ولا عدوان إلا على الظالمين، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ولي الصالحين، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله وصفيه من خلقه وخليله، سيد الأولين والآخرين، وخاتم النبيين والمرسلين، وقائد الغر الميامين المحجلين. اللهم صلِّ عليه وعلى آله وأزواجه وأصحابه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. اللهم اجعل جمعنا هذا جمعًا مرحومًا، وتفرقنا من بعده تفرقًا معصومًا، ولا تجعل يا ربنا فينا ولا من بيننا شقيًّا ولا محرومًا. ربنا عافنا واعف عنا واغفر لنا وارحمنا، وإلى غيرك لا تكلنا، ومن شر عبادك سلمنا، واكفنا يا ربنا من شر كل ذي شر بما شئت وكيف شئت. آمين آمين آمين. ثم أما بعد، مرحبًا بحضراتكم في بيت ربنا ومع سنة عظيمنا ونبينا محمد صلى الله عليه وسلم. لقاؤنا في هذه الليلة المباركة مع موضوع بعيد عن دروس الفقه نلتقط فيه الأنفاس، ثم نستأنف بعد دروس الفقه إن شاء الله. موضوعنا أهم من دروس الفقه، هذا الموضوع أهم من دروس الفقه، إذ أنه يتوقف عليه قبول العمل أو رده وإحباطه. موضوعنا عنوانه علامات الإخلاص. علامات الإخلاص، لو لم تكن من المخلصين فسوف تتحسر في الآخرة حسرة ليس من بعدها حسرة. لو لم تكن من المخلصين فلن يقبل لك ربك عملاً كبر أو صغر. قال ربنا عز وجل: وما أمروا إلا ليعبدوا الله مخلصين له الدين. مخلصين له الدين حنفاء، ويقيموا الصلاة ويؤتوا الزكاة. وكنا قد تكلمنا قبل، لا أدري في هذا المسجد أم في غيره، عن المخلصين وخطورة النية وثمرات الإخلاص، ثمرات الإخلاص. أما في هذه الليلة المباركة فأنا سأضع نفسي وأجعلك تضع نفسك بنفسك في الميزان، لترى هل أنت من المخلصين. اللهم اجعلنا من المخلصين. الإخلاص يا سادة له علامات، فما هي علامات الإخلاص؟ ما هي علامات الإخلاص؟ روى الإمام مسلم رحمه الله في صحيحه عن أبي هريرة رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: رب أشعث أغبر مدفوع بالأبواب، لو أقسم على الله لأبره، وفي رواية رب أشعث مدفوع بالأبواب ذي تمرين لا يؤبه له لو أقسم على الله لأبره. ما هي علامات الإخلاص؟ العلامة الأولى، واحفظ جيدا، فإن هذا الدرس فيه طوق النجاة، احفظ علامات الإخلاص. العلامة الأولى إخفاء العمل، إخفاء العمل. إن الله تعالى يحب العبد التقي النقي الخفي، الله يحب العبد التقي النقي الخفي. طوبى للأتقياء، الأنقياء، الأخفياء، الذين إذا غابوا لم يفتقدوا، وإذا حضروا لم يعرفوا. هؤلاء النازلون في العالم منزلة القلب في الجسد. القلب أخطر أعضاء الجسد، ولا حياة للجسد بدون القلب، لكن القلب خفي، خفي مع مكانته العالية، خفي مع خطورته. طوبى للأتقياء الأنقياء الأخفياء، هؤلاء الذين يشبهون جذر الشجرة، به قوامها وبه حياتها، ولكنه مستور في باطن الأرض لا تراه العيون. أو هم كأساس البناء، لا يرتفع بناء ولا يقوم جدار إلا على أساس، وهذا الأساس الخطير مخفي في باطن الأرض. من علامات الإخلاص إخفاء العمل. قال رسولنا صلى الله عليه وسلم: رب ذي تمرين لا يؤبه له لو أقسم على الله لأبره. رجل عادي خشن الثياب، أشعث أغبر، يعني الهيئة عادية جدا، وله عند الله مكانة، لو أقسم على الله لأبره. عبد تقي نقي خفي، يبتعد عن طنين الشهرة وضجيج الإعلان، ولا خلاص إلا بالإخلاص. روى مسلم رحمه الله في صحيحه عن عامر ابن سعد ابن أبي وقاص، رحم الله عامر ورضي عن سعد وعن جميع الصحابة، عامر ابن سعد قال أن أباه سعداً كان في غنم له، فجاءه ابنه عمر، عمر ابن سعد ابن أبي وقاص، فلما رآه سعد قال: أعوذ بالله من شر هذا الراكب، أعوذ بالله من شر هذا الراكب. فنزل عمر بن سعد وقال لأبيه: يا أبتي، أرضيت أن تكون أعرابياً في غنمك والناس يتنازعون في الملك بالمدينة؟ فضرب سعد صدر عمر وقال: اسكت، فإني سمعت النبي صلى الله عليه وسلم يقول: إن الله عز وجل يحب العبد التقي النقي الخفي. فاللهم اجعلنا من الأتقياء الأنقياء الأخفياء. يبقى أول علامة من علامات الإخلاص إخفاء العمل، ليس الخمول بعار على امرئ ذي كمال، فليلة القدر تخفى وتلك خير الليالي. يا أخي أنت عايز شهرة ليه؟ أنت بتشهر بعملك ليه؟ الخمول مش عار. ليس الخمول بعار على امرئ ذي كمال، فليلة القدر تخفى وتلك خير الليالي. روى الإمام البخاري رحمه الله في صحيحه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: طوبى لعبد، طوبى شجرة في الجنة يسير الراكب المسرع في ظلها 100 عام ولا يقطعها، طوبى لعبد آخذ بعنان فرسه في سبيل الله أشعث رأسه مغبرة قدماه، إن كان في الحراسة كان في الحراسة، وإن كان في السوق كان في السوق، إن استأذن لم يؤذن له، وإن شفع لم يشفع له. ومع ذلك النبي يدعي له، مع أنه بسيط وراضي بأي عمل، خليك في السوق سمعنا وأطعنا، خليك في القيادة سمعنا وأطعنا. مش كل عمل في خدمة الدين، ومش كل عمل في سبيل الله. فر من طنين الشهرة قدر الإمكان، فر من ضجيج الإعلان قدر الإمكان. قال الإمام الشافعي: ينبغي للعالم أن يكون له خبيئة من عمل صالح فيما بينه وبين الله تعالى، فإن كل ما ظهر للناس من علم أو عمل قليل النفع في الآخرة. صح؟ ممكن أنفسنا ضعيفة يدخلك العجب، يبقى العمل المعلن أحبط، الناس جاية تسمعني وبيسجلوا وبيصوروا، ده انت بقيت حاجة كبيرة قوي، طب العمل محبط لن يقبله الله. يبقى لازم العبد الذكي يكون له عمل صالح ما حدش يعرفه أبدا إلا مين؟ إلا الله. صدقني والله كل عمل معلن قليل النفع في الآخرة. قال سفيان الثوري الإمام الكبير، قال سفيان: كل شيء أظهرته من عمل فلا أعده شيئا لعجز أمثالنا عن الإخلاص إذا رآه الناس. صح؟ وكانوا يقولون: كيف يخلص القلب والعيون تنظر؟ إزاي يخلص القلب وانت بتشهر بنفسك وبتعلن طاعاتك لله؟ لازم يكون لك عمل صالح بينك وبين الله لا يطلع عليه أحد إلا الله. إن كان الإمام الشافعي بيقول لك أنا عاجز عن الإخلاص، الإمام سفيان الثوري بيقول لك أنا عاجز عن الإخلاص، إحنا نقول إيه؟ هتقول لي برضو هم رجال ونحن رجال؟ لا، هم رجال ونحن رجال. هو احنا محصلين حتى نسوان كنسوان الصحابة؟ ما تزعلش مني، في حد فينا زي فاطمة بنت النبي محمد، زي أسماء بنت أبي بكر، زي أم سليم؟ احنا محصلناش حتى نسوان الصحابة، مش كده ولا ايه؟ صلوا على رسول الله صلى الله عليه وسلم. قال سفيان بن عيينة: قال أبو حازم: اكتم حسناتك أشد مما تكتم سيئاتك. صح؟ في حد بيفضح نفسه؟ في حد بينشر سيئاته؟ أوالله العظيم في، والله العظيم في. شو النبي قال؟ كل أمتي معافى إلا مين؟ هؤلاء الذين يجاهرون بالمعاصي. العبد يذنب الذنب يبيت وقد ستره الله فيصبح ويكشف ستر الله عنه. ده أنا عملت عمايل، ده أنا كنت خلبوص، كنت مقطع السمكة وديله، ده أنا عرفت نساء بعدد شعر راس، ده أنا بتجاهر بخبتك. العاقل يكتم سيئاته، واللي أعقل منه يكتم حسناته كما يكتم إيه؟ سيئاته وأشد. ده مش كلامي يا أخوانا، ده كلام سفيان بن عيينة، كلام سفيان الثوري، كلام الإمام الشافعي، الإمام الحسن البصري، سيد الواعظين في زمانه، التابع الكبير الذي تربى في بيوت زوجات النبي. الحسن البصري قال: لقد كان الرجل يجمع القرآن وما يشعر به جاره، وكان يفقه الفقه الكثير وما يشعر به الناس، وإن كان ليصلي الصلاة الطويلة في بيته وعنده الزوار وما يشعرون به. ولقد كان المسلمون يجتهدون في الدعاء وما يسمع لهم صوت، إن كان إلا همسا بينهم وبين ربهم، ذلك لأن الله عز وجل يقول: ادعوا ربكم تضرعا وإيه؟ وخفية. وخفية. يبقى من علامات الإخلاص: واحد، إخفاء العمل. تأخذ نماذج، نماذج من إخفاء العمل. نعم، الصلاة. الصلاة. عمر بن عبد العزيز ذكر أبو نعيم في حلية الأولياء إن سيدنا عمر بن عبد العزيز كانت له دراعة من شعر وغل، ثياب كالدرع بسيط منسوج من أوبار الجمال والصوف، رديء جدا، وله أغلال طوق من حديد يحطه في رقبته لما يجي يقوم الليل، سبحان الله. وكان له بيت في جوف بيت يصلي فيه، غرفة جانبية في البيت، يدخل بالليل يقفل على نفسه، يقلع الجلابية المرقعة ويلبس اللي أردأ منها، ويضع طوق من الحديد في عنقه زي العبيد ويصلي. فإذا كان آخر الليل فتح ذلك الصفت ولبس تلك الدراعة ووضع الغل في عنقه، فلا يزال يناجي ربه ويبكي حتى يطلع الفجر. طب بيصلي في بيت جوه بيت ومستخبي، بيخفي العمل. من علامات الإخلاص إخفاء العمل. حسان ابن أبي سنان ذكر صاحب الحلية إن زوجته تقول عنه: كان يجيء فيدخل في فراشي ثم يخادعني كما تخادع المرأة صبيها، حتى بيخفي قيام الليل عن مراته، ينام جنبها ويخادعها زي ما المرأة بتضحك على الطفل. قالت: فإذا علم أني قد نمت سل نفسه أم بشويش فخرج، ثم يقوم فيصلي. قالت: فقلت له: يا أبا عبد الله، كم تعذب نفسك؟ أرفق بنفسك ألا ترقد؟ قال: اسكتي يا امرأة، يوشك أن أرقد رقدة لا أقوم منها زمانا طويلا. اللي هي رقدة إيه؟ الموت. قال: مش يقول لمراته أنا أيما قم الليل، ويصبح كل ما يقابل حد: أنا امبارح قمت الليل. إيه ده؟ إيه الأصناف من البشر دي؟ يا ابني اخفي العمل. أي نعم، في كتاب الزهد لأحمد بن حنبل يزيد بن عبد الله بن الشخير يقول: أتى رجل إلى تميم الداري رضي الله عنه فقال: يا تميم، صحابي تميم ده، يا تميم، كيف صلاتك بالليل؟ بتقيم الليل بكم ركعة؟ يا تميم، كيف صلاتك بالليل؟ فغضب الصحابي غضبا شديدا وقال: والله لركعة أصليها في جوف الليل في السر أحب إلي من أن أصلي الليل كله ثم أخرج وأقصه على الناس. صح، العمل الخفي له ثمرة، العمل المعلن قليل ما تجد له ثمرة. هي من علامات الإخلاص إخفاء العمل. محمد بن واسع يقول: موسى بن بشار، والكلام ذكره صاحب حلية الأولياء: صاحبت محمد بن واسع من مكة إلى البصرة، فكان يصلي بالليل وهو على المحمل جالساً، يومئ برأسه إيماءً ويأمر الحادي اللي بيسوق الجمال، يأمر الحادي أن يكون من خلفه ويرفع صوته حتى لا يتفطن إليه. الحادي اللي هو إيه؟ اللي بيقود الجمال. الحادي ساعات يغني، بيغني لمين؟ للجمال، للجمال. ولذلك لما مر النبي كان في سفر والحادي قعد يغني بصوت حلو طبعا بضوابط شرعية، النبي قال له: رفقا بالقوارير. القوارير اللي هي مين؟ النساء، صوتك هيفتنهم. وقال بعضهم: لا، ده مش قصده رفقا بالقوارير، يعني حاسب لا تفتن النساء بصوتك الحلو. قال له: ما تحدوش، عشان الجمال هتجري والنساء على الجمال ممكن يقعن ويحدث لهن كوارث. والنبي شبه المرأة بالقارورة لأنها رقيقة لا تحتمل ما يحتمله الرجال. المعنى ده صح، والمعنى ده إيه؟ برضو صح. صلوا على رسول الله صلى الله عليه وسلم. فسيدك محمد بن واسع مسافر يصلي السنة على الجمل، يجوز تصلي النافلة على الدابة. يقول للحادي: علي صوتك قوي بالإنشاد عشان لما يجي يصلي ما حدش يسمعه. إخفاء العمل. سيدنا عبد الله بن المبارك، والكلام في الجرح والتعديل لابن أبي حاتم، صاحبه محمد بن أعين، يقول: كنا في غزاة على الرومان، فذهب ابن المبارك ليضع رأسه ليريني أنه ينام، سابه وراح نايم في الخيمة، عايز يوريني أنه راح إيه؟ ينام. قال محمد: فقلت أنا برمحي في يدي قبضت عليه ووضعت رأسي على الرمح كأني أنام كذلك، هو بيخدعني وأنا بخدعه. هو دخل مدد عمل نايم وأنا قعدت وحطيت الرمح كده ودماغي عليه وعملت نايم. قال: فنظر إلي فظن أني قد نمت. سيدنا ابن المبارك قال: فقام وأخذ في صلاته إلى أن أذن للفجر، مع أنه في غزو وسيصبح في معركة قيام ليل. قال: فلما انتهى قلت: لقد رأيتك، عرفت أنك بتصلي قيام ليل في الغزو وفي السفر. قال: ويحك يا محمد، قلت: إني لم أنم لقد رأيتك. فلما تيقن قال: لا تكلمني بعدها، ولم ينبسط إلي إلى أن انتهت الغزوة. زعل إنه اطلع على عمله. الناس دي كانت ناس قلوبها من ذهب، يعمل العمل الصالح ويخفيه، لأن كل عمل معلن صدقني قليل النفع في الآخرة. نموذج آخر: إخفاء العمل في الصدقة. قال ربنا عز وجل: إن تبدوا الصدقات فنعم ما هي، وإن تخفوها وتؤتوها الفقراء فهو خير لكم. يبقى أيهما أفضل، صدقة العلن ولا صدقة السر؟ السر أحوط، السر أضمن. ورجل تصدق بصدقة فأخفاه حتى لا تعلم شماله ما أنفقت يمينه. إن كنت هأخفي ده على بعضي يبقى أخفيه عن غيري أولى. صحيح يجوز لك أن تنفق سرا وإيه وعلانية، بس مين يضمن إنه لما ينفق علانية مش هيدخل العقب؟ لو أنفقت علانية والناس قلدوني أجري عظيم، بس أنا على خطر مش ضامن. لكن الصدقة المضمونة صدقة إيه؟ السر. السر أي نعم. هكذا كانوا زين العابدين علي ابن الحسين ابن علي رضي الله عن الحسين ورضي الله عن علي حفيد النبي محمد زين العابدين اللي هو اسمه علي ابن الحسين، كان يحمل جراب الخبز على ظهره بالليل فيتصدق به ويقول إن صدقة السر تطفئ غضب الرب. صيب بن نعامة يقول كان الناس يبخلون زين العابدين. تسأل أهل المدينة إيه رأيكم في زين العابدين حفيد النبي؟ يقول لك يا ساتر ده بخيل قوي. كان يبخل، الناس بيقولوا عنه إيه؟ بخيل. أصله يتصدقش في العلن، لا يتصدق في العلن، فالناس خدوا فكرة عنه إنه رجل بخيل. قال فلما مات وجدوه يقوت 100 أهل بيت بالمدينة بالليل، يتخفى وكيس النقود يرميه في صحن الدار وينطلق. صاحب البيت يصبح لا يلاقي بيته الدراهم ولا يدري من الذي بعث بها إليه. لما مات انقطعت هذه الصدقات فتيقنوا أنه هو. يا رجل ده تربية النبي، ده حفيد النبي صلى الله عليه وسلم. قال ابن عائشة، طبعا عائشة غير ستنا عائشة، سمعت أهل المدينة يقولون ما فقدنا صدقة السر حتى مات زين العابدين. ما هو اللي كان بيعمله، هو الذي كان يفعلها. يبقى إخفاء العمل في الصدقة برضو سيدنا عبد الله بن المبارك، والكلام ذكره صاحب تاريخ بغداد. كان ابن المبارك كثير الاختلاف إلى طرسوس، سافر إليها كتير، وكان في طرسوس شاب إذا سمع أن ابن المبارك وصل يخدمه ويتعلم منه. وصل ابن المبارك مرة إلى طرسوس سأل عن الشاب، قالوا مسجون. قال فيما؟ قالوا في دين، استلف والدين ما قدرش يسد اتسجن. قال أين صاحب الدين؟ فجاء. قال كم دينه؟ قال دينه 10,000 درهم، 10,000 جنيه. أخوك مديون بكام؟ 10 بكاوي. يا سلام، 10,000 جنيه. قال سأعطيك الدين على شرط. قال اشرط. لا يمنع الفلوس واشرط. قالوا لا تخبر أي أحد أني أنا الذي قضيت. قال لك هذا. دفعله والولد طلع من السجن، وابن المبارك سافر. فلما خرج قال من الذي قضى عني ديني؟ قالوا هذا سر. ثم علم أن ابن المبارك كان في طرسوس فركب وأدركه في الطريق، فلما رآه ابن المبارك قال من؟ فلان. أين أنت؟ أين كنت؟ لقد سألنا عنك. كأنه إيه؟ مش عارف حاجة. خدوهم بالصوت ليغلبوك. فينك يا راجل؟ ده أنا دورت عليك كتير. أين أنت وأين كنت؟ فقص عليه القصة وأخبره أن رجلا خفي قضى عنه الدين. قال فاحمد الله. وبعد موت ابن المبارك أفشى صاحب الدين أن الذي قضى الدين هو من؟ ابن المبارك. تعال أنت بقى، لو سديت عن أخوك 100 جنيه تفضحه 100 سنة. 10 بكاوي هما لعبة، 10,000 جنيه ده أنت لو جبت له طاقية تزله بيها سنة. ها؟ هم دول الناس الأتقياء الأخفياء. إيه تاني؟ احنا قلنا إخفاء الصلاة، الصلاة النوافل يعني، إنما الفريضة لازم تورينا، لازم تصلي قدامنا في الجامع. بنتكلم عن النوافل. الزكاة هتعلنها، احنا بنتكلم عن الصدقة. إخفاء الصيام، سبحان الله، لله ضر المخلصين يخفون أعمالهم حتى الصوم، والصوم عبادة لا يدخلها رياء لأنها لا ترى ما لم يخبر عنها صاحبها قاصدا الرياء. قال أحمد بن حنبل لا رياء في الصوم، الصوم عبادة سرية بين العبد وبين ربه عز وجل، لكن في ناس تصوم وتفشي الصيام. النهاردة الخميس يقابلك يقولك ياه الجو حر قوي، تقول له اه ربنا يهون، ياه وانا عطشان جدا، طب ما تشرب يا عم الحاج. انت ما تعرفش، انت ما درتش، انت ما قريتش الجرايد النهارده، طب ما شفتش نشرة الاخبار، ايه يا حاج انا صايم يا ابني، اعوذ بالله. طب ضيعت الثواب، ما تخليها سر يا اخي، هي لوحدها سر، انت بتفشي ليه؟ اسمع، داود بن ابي هند، والكلام ذكره ابن الجوزي في صفة الصفوة، الرجل ده عجيب جدا. داود بن ابي هند صام 40 سنة ولم يعلم بهذا اهله ولا اي احد. يا خبر ابيض، حتى مراتي ما تعرفش. ما تعرفش، صام 40 سنة نوافل حتى امراته وعياله ما يعرفوش. ازاي؟ كان خزازا بيبيع نوع معين من القماش اسمه الخز، ما هو في الخز وفي البز. خزازا يحمل معه غداؤه اذا خرج من بيته، يا حجه جهزي لي لقمه كلها في الغدا، يبقى مراته تفتكر انه ايه مفطر، يروح فيتصدق بالطعام في الطريق ويرجع عشيا فيفطر مع أهله، فيظن أهل السوق أنه أكل في البيت تغدى في البيت، ويظن أهله أنه تغدى بالسوق. وظل على هذا 40 سنة. هم دول الناس، هم دول الأتقياء الأنقياء الأخفياء. إبراهيم بن أدهم قال لا تسأل أخاك عن صيامه، اوعى تقول لأخوك انت صايم النهاردة، انا بتكلم عن السنن، ما تسألش السؤال ده، من حسن إسلام المرء تركه ما لا يعني. انت مالك، انت مالك، طب ليه ما سألوش؟ لانك هتحطه بين المطرقة والسندان. قال إبراهيم بن أدهم لا تسأل أخاك عن صيامه، فإنه إن قال أنا صائم فرحت نفسه بذلك، ممكن يدخل العجب، أنا صائم أنت لا، وإن قال أنا غير صائم ووجدك صائما حزنت نفسه، وكلاهما من الرياء، وهي فضيحة للمسؤول واطلاع على عوراته من السائل. إخفاء العمل، تاخد نموذج آخر، صلوا على رسول الله، إخفاء الذكر وقراءة القرآن. قال أبو نعيم في الحلية قال إبراهيم النخعي كان إذا قرأ إبراهيم النخعي في المصحف فدخل عليه داخل غطاه. قاعد في البيت بيقرأ في المصحف، واحد يدخل بسرعة قفله وركنه جنبه، مش عايز أوريك بقى أن أنا بقرأ القرآن، ويقول لك أنا في رمضان ختمت القرآن 7 مرات، أنا أجدع منك، أنت بتعمل لي، أنت تعمل لله، اخفي ده. يا شيخ ختمت كم مرة؟ وأنا على قدي كده، ادعي لي ربنا يعني. يا أخي ده أنا مصبت تقيلة، ادعي لي بس ربنا يقويني. يبقى هو يفهم إنك إيه؟ على قدك، اخفي العمل، اخفي العمل قدر الطاقة. أي نعم، سفيان الثوري يقول: البكاء 10 أجزاء، 9 لغير الله و1 لله، فإذا جاء الذي لله في السنة مرة فهو خير كثير. في بعض الإخوة يجي الشيخ يصلي الله أكبر، من التكبيرة يعيط. إيه يا عم الحاج، أنت معك حنفيات؟ لا ننكر عليك أنك تبكي، لكن البكاء ما يبقاش نهنها وعويل وصراخ، مش كده ولا إيه؟ نيجي في رمضان ده صوات من النساء، صوات صوات فعلا. والإخوة تلاقي اللي جنبك أنا مرة قلت الكلام ده من قبل، وصلي في مسجد وكان في واحد بيتكلم عن الجن ومش الجن، كان ده من كام سنة بقى. فكل اللي قاعدين في الدرس خايفين يكون عليهم عفريت، فصاحبنا بقى الجماعة المتعفرتين دول بيتلككوا، و99% منهم موهوم. بيقرأ بالقارعة، القارعة، لقيت الجامع كله عياط جامد. في واحد متعفرت وواحد خايف يكون متعفر، فواحد من شدة البكاء والصراخ يا نابا يا نابا يا نابا، ايه الصلاة بطلة، الصلاة بقت بطلة خالص. ايه يا اخواننا ده؟ وتلاقي واحد ما بيبكيش فمكسوف، اللي جنبي بيعيط واللي انا بيعيط، يعني انا الا في وسط الاخوه يقعد عمال يا ابني تعبتنا معاك، تعبتنا. لا ننكر عليك ان تبكي، ماشي. النبي كان بيبكي، وسيدنا ابو بكر كان اسيف مش كده، وسيدنا عمر كان يقرا سوره يوسف ويبكي، ماشي، بس كان بيكتموا البكاء، الدمع ينزل كده بدون نهنها وصراخ. وهذا الذي نراه. أي نعم، أيوب السختيان يعني بكى، العاطفة غلبته، يتكلم عن الموت، عن النار، عن القبر، أشياء تحرك الشجون فيبكي. لما كان يعيط كان إذا وعظ فرق، فرق من الرياء، فرق يعني إيه؟ خاف، فيمسح وجهه ويقول سبحان الله سبحان الله ما أشد الزكام، عشان يوهم الناس إن عنده معت من الزكام مش من الموعظة. شفت العلماء هم دول؟ محمد بن سيرين كان يتحدث بالنهار ويضحك ويضحك أهله، فإذا جاء الليل صلى وبكى كأنما قتل أهل قرية من الخوف. بينك وبين ربنا عيط ونهنة قدام الناس، حاول قدر الطاقة أن تخفي العمل. أي نعم، الفضيل بن عياض جلس مع سفيان الثوري. شوف يا ابن العلماء دول، احنا والله العظيم ده احنا، اللهم اهدينا يا رب. فضيل بن عياض جلس مرة مع سفيان الثوري فتذاكرا فبكيا، بيكلم ده عن الجنة وده عن النار وده عن كذا، فعيطوا الاثنين، اثنين من الأكابر، فبكيا. فقال سفيان الثوري للفضيل: إني لأرجو أن يكون مجلسنا هذا أعظم مجلس جلسناه علينا بركة. قعدنا نقول قال الله قال الرسول، قلوبنا اهتزت من خوفنا من ربنا، بكينا من خشية الله، بركة، مجلس كله طاعة. قال له أنا بتمنى نكون أبرك مجلس جلسناه هو المجلس ده. فضيل بن عياد قال له: لكني أخاف أن يكون هذا أعظم مجلس جلسناه علينا شؤما في الآخرة. فقال سفيان: ولما؟ قال: أليس نظرت إلى أحسن ما عندك فتزينت به لي وتزينت لك به فعبدتني وعبدتك؟ يعني بقينا مرائين، أنا قاعد أفرد لك عضلاتي وأقول لك أنا حافظ متون وعامل ها عشان أبقى أنا بقى العلامة، وإنت الكلمة التانية لفضيلة الشيخ فلان، أفرد عضلاتي عليك، يبقى أنا مرائي وإنت مرائي، والرياء شرك. أليس عبدتني وعبدتك؟ فبكى سفيان وقال: أحياك الله كما أحييتني. ذلك أنا عمري في حياتي ما أجلس في مجلس يقولك هنعمل محاضرة مناصفة الشيخ فلان والشيخ فلان، لا أرضى بهذا أبدا لنفسي، إني ضعيف أبدا، وأنصح غيري من إخوتي طلبة العلم بهذا. شنو نقعد نتزين لبعض هو قال كلمة أحسن مني ولازم أنا عشان وتلاميذي لا 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 لا، إن كانوا دول خايفين يبقى ده إحنا رعاع. إن كانوا دول خايفين على نفسهم من الرياء فما بالك بنا نحن. اللهم ارزقنا الإخلاص يا رب. اللهم آمين. محمد بن واسع قال أبو نعيم في الحلية، اسمع الكلام العجيب، اسمع العجب، قال ابن واسع: أدركنا رجالا كان الرجل يكون رأسه مع رأس امرأته على وسادة واحدة، نايم على مخدة واحدة جنب امراته، قد بل ما تحت خده من دموعه ولا تشعر به زوجته. نايم بالليل كده ممدد بيتفكر في ذنوبه، وهو المسلم العاقل قبل ما ينام بيحاسب نفسه: حاسبوا أنفسكم قبل أن إيه، يقول ياه ليه عملت كده، وليه هنا كنت فظ، وليه هنا كنت غليظ، وليه هنا ما قلتش كذا، وليه هنا فرطت في كذا، افتكر ذنوبه يعيط يبل المخدة. قال: وزوجته بجواره ولا تشعر به. شوف إخفاء العمل، يقوم أحدهم في الصف تسيل منه الدموع على خده ولا يشعر من بجواره، بيصلي قيام ليل دموعه فياضة، اللي جنبه مش حاسس انه بيبكي، ما كانوش بينهنه ولا بيصوته ولا بيصرخه. الحسن البصري جلس في مجلس فوعظ، فنحب رجل بيوعظ الناس، راح واحد معيط، ماشي يا سيدي، الشيخ قال كلمة مؤثرة، اتأثرت بكيت كويس، بس اخفي بكاءك، ما تغطي وشك يا أخي، ما تكتم دموعك يا أخي، لازم تصرخ عشان الناس كلها تبص، الراجل اللي بيعيط اهو، البكاء اهو، مش خايف على نفسك؟ اكتم هذا قدر الطاقة. فالحسن البصري بيوعظ وكان مؤثر جدا، راح واحد نحب عيط قعد يتشنهف، فنظر إليه الحسن وقال: إن كان هذا لله فإن كان هذا لله فقد شهرت نفسك، وإن كان لغير الله فقد أهلكت نفسك. صح، بتعيط عشان نقول البكاء اهو، يبقى أنت وقعت في الشرك الأصغر الرياء، وإن كان لربنا شهرت نفسك، مش خايف على نفسك من العجب وإحباط العمل؟ هكذا كانوا. يبقى من علامات الإخلاص إيه؟ ها، إخفاء العمل، إصرار الإصرار بالعلم وإخفاؤه. قال الإمام الشافعي: وددت أن الخلق تعلموا هذا، يعني علمي، ولم أذكر هنالك. يتعلموا العلم بتاعي ويتنسي أن واحد اسمه الشافعي هو اللي كان بيعلمهم. هو ده، مش هاجي أخطب خطبة جمعة ألاقي واحد جاي ويحصل لخبطة في الجدول، يا شيخنا ده خطبته، لا أنا اللي هخطب، يا عم الحج ما أنا جاي قبل منك، لا دي مش أخلاق دعاء، والله ما أخلاق دعاء. الشافعي بيقول: وددت أن الخلق تعلموا علمي ولم أذكر هنالك، ولم ينسب لي منه حرف واحد. الإخفاء. قال الذهبي صاحب السير، قال عون بن عمارة: سمعت هشام الدستوائي يقول: والله ما أستطيع أن أقول إني ذهبت يوما قط أطلب الحديث أريد به وجه الله. بيتهم نفسه بالإيه؟ بالرياء. قال الإمام الذهبي: والله ولا أنا، ونسأل الله النجاة. الإمام الذهبي بيقول العلم بتاعي ده، ما افتكرش إن مرة طلبت العلم طبعا هذا تواضع واتهام للنفس. هم دول المخلصين. صلوا على رسول الله صلى الله عليه وسلم. الكلام في هذه النقطة طويل وطويل وطويل جدا. يا من علامات الإخلاص: واحد، إخفاء العمل، اتنين، الخوف من الشهرة والهرب منها. خوف الإنسان من الشهرة ومن ذيوع الصيت على نفسه ودينه لعلمه أن القبول عند الله بالقلوب والسرائر لا بالأجساد والمظاهر، وهذا هو الذي أدمى قلوب العباد الربانيين خوفاً من فتنة الشهرة ومن ضجيج الإعلان. يزيد بن ميسرة قال: كان العلماء إذا علموا عملوا، فإن عملوا شغلوا، فإن شغلوا فقدوا، فإن فقدوا طلبوا، فإن طلبوا هربوا. هرب، مش عايز يتصدر كل مجلس، يتصدر كل حاجة، يفر قدر الطاقة. سيدنا عبد الله بن مسعود يقول: كونوا ينابيع العلم، مصابيح الهدى، أحلاس البيوت، سرج الليل، جدد القلوب، خلقان الثياب، تعرفون في أهل السماء وتخفون عن أهل الأرض. قدر الطاقة. في علماء كبار جداً في مصر، كبار جداً، مش معروفين زي أصغر طالب علم عندنا، صح؟ أوالله في علماء لهم مؤلفات تكتب بماء الذهب، مش مشهورين ربع شهر الطالب علم صغير زي حالات، مش كده؟ هم أذكى، أذكى. قدر الطاقة، حاول أن تخفي العلم، لا تكتم، علم، بس ما يبقاش عندك حب التصدر للمجالس وتحقير العلماء وكله جاهل وأنا اللي علم علامة وأنا اللي حبر فهم. يا رجل اتق الله. سيدنا عبد الله بن مسعود المحاضرة مرة خرج من المسجد فمشى الناس من ورائه، العالم بقى، ناس ماشية وراه، الواحد قلبه يزغرد، يا سلام الناس بتدوس ايدي، يا خبر ابيض، ده انا بقيت ابن تيمية، حاجة تفرح. ايوه، الناس بقى يبوسوا ايديك، واللي يقول لك انا نفسي اكلمك بس اكتب لي بس هناك، ايه يا ابني ده انت مين بقى؟ ها؟ فابن مسعود خارج لقى الناس ماشية وراه، راح واقف لهم، قال: ما لكم تسيرون من خلفي؟ قالوا: نتبعك. قال: ارجعوا، فإنها فتنة للمتبوع وذلة للتابع. ذل نفسك ليه؟ وهتفتنوا ليه؟ ما تكسرش وسطه، سيبه سيبه. يبقى هؤلاء كانوا يخافون من الشهرة ومن ضجيج الإعلان. رأى طلحة ابن عبيد الله وهو واحد من العشرة الذين بشروا بالجنة، رأى قوما يمشون من ورائه نحو عشرة، فقال: ذباب طمع وفراش نار، هتغروني ليه؟ سيدنا عمر كان بيقول: رحم الله من أهدى إلي عيوبي. اهدله عيبه، تعوش تمدح فيه وتنفخه تنفخه تقسم ظهره. النبي سمع واحدا يمدح آخر قال: قسمت ظهر إيه؟ أخي. نعم، يجوز أن تمدح من لا يخاف عليه من المدح في وجوده، بس مين ده النهاردة؟ مين اللي مش خايف على نفسه من العجب؟ الذباب طمع وفراش نار. قال ذنون: الاستئناس بالناس من علامات الإفلاس. قال داود الطائي: فر من الناس كما تفر من الأسد. قال الحسن البصري: إن خفق النعال حول الرجال قلما تثبت معه قلوب الحمقى من أمثالنا. ولما الناس يمشوا ورايا هضيع لأني أحمق. ده مين بقى يا حج؟ الحسن البصري. يبقى أنا وإنت نقول إيه؟ نقول إيه؟ اللهم ارزقنا الإخلاص يا رب. قال إبراهيم النخعي: كفى بالمرء شراً أن يشار إليه بالأصابع في دين أو دنيا إلا من عصم الله. اللهم اجعلنا جميعاً من المعصومين، اللهم آمين. الأمثلة كثيرة في هذا. عبد الله بن المبارك قال: الحسن كانت دار ابن المبارك بمرو كبيرة جدا، صحن الدار نحو 50 ذراع في 50 ذراع، ده الأرج، الأرج بتاع بيت سيدك الحسن البصري، 50 ذراع عرض في 50 ذراع إيه؟ طول، مساحة واسعة، 50 ذراع يعني دي ها؟ لا الذراع عندنا نصف متر، يعني 25 متر عرض في 25 متر إيه؟ طول، صالة كبيرة. تخش بقى بيت سيدك ابن المبارك في مرو، تلاقي صحن الدار ده موجود فيه كل أصناف العلماء، عالم حديث هنا، عالم تفسير هنا، لغوي هناك، تاريخي هنالك، عالم بالعلم الرجال هنا، ما شاء الله يعلمون الناس. فإذا نزل الحسن صارت الحلقة واحدة، من الذي يعلم القل؟ ابن المبارك، معلم العلماء وأستاذ الأساتذة في زمانه، ما شاء الله ما شاء الله. فلما صار ابن المبارك بالكوفة اشترى دارا صغيرة، وكان يخرج إلى الصلاة ثم يرجع إلى منزله لا يكاد يخرج منه ولا يأتيه كثير أحد. الحال اتغير، ما حدش في الكوفة عارف، ولا حد بيشاور عليه، ولا حد بيقبل إيديه، ولا الناس بأمس أسئلة واسمه سوت، ما لا لا خلاص. فقال الحسن له: يا أبا عبد الرحمن، ألا تستوحش هاهنا مع الذي كنت فيه في مرو؟ أنت في مرو مشهور، الناس بتقبل إيديك، تروح تشتري من واحد حاجة، يا سلام فضلت الشيخ كرسي يا ولا حاجة ساعة، هات له أحسن حاجة، حاجة أخي النغنغة، صلوا على رسول الله. أنت في مرو بقى في الكوفة مجهول، ألا تستوحش مع الذي كنت عليه في مرو؟ قال: إني فررت من ذاك الذي تحب، هرب من الشهرة، هرب. قال: وأحببت الذي أراك تكره. قال الحسن: فخرجت معه فمررنا على سقاية والناس يشربون، راح يشرب من عين مية، من قلة، من بير، والبير ده عليه زحام، فالرجل مجهول ابن المبارك. قال: فدفعه واحد فأسقطه على الأرض. يا أخوان نشرب، وسع، راح مديله كوع، وقع ابن المبارك في الأرض. فنظر الحسن إلى ابن المبارك كأنه يعني إيه؟ شامتا، ما كنت هناك حلو والمية بتجيلك بموارد لحد عندك؟ بصله كده فضحك وقال: ما العيش إلا هكذا، حيث لا نعرف ولا نوقر. أنا زي أي واحد مسلم. يبقى الأخفياء، الفرار من الشهرة، صلوا على رسول الله صلى الله عليه وسلم. حسن البصري وصل إلى الحرم المكي فرأى طاووس يعلم الناس ويملي الحديث في حلقة فيها ألوف. شوف بقى لما الواحد يدرس فين؟ قدام الكعبة. ياه، ده انت بقيت عالم كبير قوي، وبعدين قعد لك 5-6 آلاف حاجة، ما شاء الله. الحسن قرب كده وقال كلمتين لطاووس في ودنه وشوشه وسابه ومشي. فلما مضى قفز طاووس وجرى، قال: يا أخواني أقول قولي هذا وأستغفر الله لي، السلام عليكم، ومشي. فاستوقفوه: قل لنا ماذا قال لك الحسن، صلوا على رسول الله. قال: لقد قال لي: إن كانت نفسك تعجبك فقم من هذا المجلس. لو أنت كده نفسك بقى مبسوط أوي بتقول: يا واد إيه ده، ده أنا بقيت كبارة وعلامة، قوم. فطاووس خاف على نفسه فترك المجلس. قيل لسفيان بن عيينة: ألا تجلس إلينا تحدثنا؟ قال: والله ما أراكم أهلا لأن أحدثكم، ولا أرى نفسي أهلا لأن تسمعوا مني، وما مثلي ومثلكم إلا كما قال القائل: افتضحوا فاصطلحوا. يعني كلنا في الهوى سوا، خراب زي بعض، افتضحوا فاصطلحوا. طبعا الكلام ده في ورع، ولو كل واحد عامل نفسه بكده مش هنجد إن شاء الله عالم يجد في نفسه إنه أهل إنه يعلم الناس، إنما هو أمر ابتلينا به. فاللهم سلم سلم وارزقنا جميعا الإخلاص والعافية. يعني من علامات الإخلاص إخفاء العمل، 2 الفرار من طنين الشهرة، 3 اتهام النفس بالتقصير ومقت النفس. 3 من علامات الإخلاص اتهام النفس بالتقصير ومقت النفس. من دلائل الإخلاص وعلامات المخلصين اتهامهم لأنفسهم بالتقصير. قال الله عز وجل: والذين يؤتون ما أتوا وقلوبهم وجلة أنهم إلى ربهم راجعون. قلوبهم وجلة، خايف، بيتهم نفسه بالتفريط والتقصير. أبو بكر الصديق مثلا كان يمسك لسانه ويقول: هذا الذي أوردني الموارد، يعني بيتهم نفسه بالتقصير. أبو بكر الصديق دخل مرة إلى حائط، يعني بستان، فرأى عصفور ينطلق من شجرة إلى أخرى، قال: طوبى لك أيها العصفور، ترد الماء وتأكل من الشجر ثم تموت، ولا حساب ولا عذاب، ليتني كنت مثلك، أو ليت أمي لم تلدني. أبو بكر بيتهم نفسه بالتقصير، بقول: يا ريتني كنت عدم أحسن. عمر بن الخطاب ذهب إلى حذيفة بن اليمان أمين سر النبي محمد صلى الله عليه وسلم الذي عنده أسماء المنافقين، وقال: أسألك بالله، أسماني لك النبي في المنافقين يا حذيفة؟ عمر قوله: بالله عليك، بالله، أقسمت بالله، النبي سماني لك في المنافقين. نسي أنه من العشرة الإيه؟ الذين بشروا بالجنة. لم يغتر بهذا، لم يتكئ على أنه الفاروق اللي القرآن نزل يوافق رأيه 5 مرات، صاحب الجهاد والغزوات العادل، قال له: بالله عليك، النبي سماني في المنافقين. الواحد فينا يصلي 5 صلوات في جماعة، يحفظ له 2، يحفظ 40 النووية، يقول لك: بس أنا من 10 المبشرين بالجنة. هم 10؟ لا، 11، أنا منهم بقى. عندنا غرور بشكل رهيب. طالب علم يدوب على قده يجرح في علماء كبار، تقول له: ابن باز، يقول لك: ابن باز، حط الجاز على فتاوى ابن باز، ابن عثيمين، حط البنزين على فتاوى ابن عثيمين. بيقولوا كده والله، والله في ناس بتقول كده. واحد بقول له: قال ابن تيمية، قال ابن تيمية ليس بحجة، قال فلان ليس بحجة، وهو اللي حجة. الحج حجيج ده حاجة تجنن، أمور عجيبة، سبحان الله العظيم. يبقى اتهام النفس بالتقصير. الربيع بن خثيم قال: أبو نعيم في الحلية كان يبكي حتى يبلل لحيته فيقول: أدركنا أقواماً كنا في جنبهم لصوص. الربيع ده اللي سيدنا ابن مسعود قال له: والله لو رآك النبي لأحبك. تابعي صحابي أقسم بالله إن النبي لو شافه هيحبه. الربيع ده اللي شقه سقط في مرض، فكان يتكئ على الرجلين ويذهب يصلي الجماعة. الربيع قال: ده احنا أدركنا ناس أنا وأمثالي جنبهم شوية حرامية، مع أنه ده إيه؟ عالم كبير جداً. أمال إحنا إيه؟ ده إحنا قطاع طرق. صلوا على رسول الله. أي نعم، عامر بن عبد قيس اللي بيسموه راهب العرب لأنه عابد متعبد جداً، يقول: أأنا من أهل الجنة؟ أو مثلي يدخل الجنة؟ طبعاً ده مش يأس ولا قنوط، ما هو أنت في الدنيا عايزين يكون عندك خوف ورجاء، صح؟ طالما لسه عايش تغلب جانب ايه؟ الخوف. فإذا نزل بك عسكر الموتى تغلب جانب ايه؟ الرجاء. فالراجل قال الكلام ده هو لسه مش مغرور. أأنا أدخل الجنة؟ أمثلي يدخل الجنة؟ مش قنوط، ده خوف واتهام للنفس بالايه؟ بالتقصير. عن سهل بن أسلم قال: إن عرض لك إبليس بأن لك فضلاً على أحد من أهل الإسلام فانظر، فإن كان أكبر منك فقل سبقني بالإيمان والعمل الصالح فهو أفضل مني، وإن كان أصغر منك فقل سبقته بالمعاصي والذنوب واستوجبت العقوبة فهو أفضل مني، فعندها لن ترى لنفسك فضلاً على أحد. مش كده؟ حسيت كده أنك إيه يعني بقيت كبير أوي، عابد، عالم، منفق، متصدق، كريم، ها؟ لما تشوف واحد عشان ما تتغرش لو أكبر منك في السن قول الراجل ده أحسن مني. ليه؟ عرف الله قبلي، سجد وركع لربنا قبل ما اتولد، سبقني للطاعة يبقى أحسن مني. طب لو شفته أصغر مني أقول ياه أنا أكثر ذنوب منه، ساعتها لا تلاقي نفسك أفضل من الكبير ولا أفضل من إيه؟ من الصغير. أي نعم، مالك بن دينار يقول إذا ذكر الصالحون فأف لي وتف. شوف الصحابة، شوف الأعلماء بيتهم نفسهم بالتقصير إزاي، ولك إذا ذكر الصالحون فأف لي وتف. إبراهيم النخعي يقول لقد تكلمت ولو وجدت بدا ما تكلمت، يعني ما علمت، وإن زمانا أكون فيه فقيه الكوفة لزمان سوء. محمد بن واسع يقول لو كان للذنوب ريح ما استطعتم أن تدنوا مني لسوء ريحي. الكلام كثير، الكلام كثير. يعني من علامات الإخلاص إخفاء العمل، الخوف من الشهرة، اتهام النفس بإيه؟ بالتقصير. رابعاً البعد عن السلاطين. من علامات الإخلاص وشيم المخلصين البعد عن مجالس أبناء الدنيا اللي يقدروا يرفعوا ويخفضوا. امضى يخليك مدير عام، امضى يرفدك، ابعد قدر الطاقة، ابعد ابعد. قال سعيد بن المسيب إذا رأيتم العالم يغشى أبواب الأمراء فهو لص. قالوا ليه؟ قالوا لأنه سيأخذ من دنياهم بقدر ما يعطيهم من دينه. صح؟ إلا من رحم الله. الإمام مالك كان بيدخل مجالس السلاطين ويأمرهم بالمعروف وينهاهم عن المنكر، يبقى إلا من رحم الله، فاللهم اجعلنا من المرحومين. أي نعم. حذيفة بن اليمان الصحابي يقول إني لأكره للعالم أن يقترب من أبواب الأمراء فإنها مواضع الفتن في دار الدنيا. ميمون بن مهران قال صحبة السلطان مخاطرة عظيمة. قالوا لما؟ قال إنك إن أطعته خاطرت بدينك، وإن عصيته خاطرت بنفسك، والسلام ألا تعرفه ولا يعرفك. مش أحسن؟ مش أحسن ألا تعرفه ولا يعرفك؟ صلوا على رسول الله. لتهذيب حلية الأولياء ابن شوذب قال قسم أمير من أمراء البصرة على علماء البصرة فبعث إلى مالك بن دينار فقبل، وأبى محمد بن واسع جائزة السلطان، فقال مالك بن دينار لمحمد لماذا لم تقبل جائزة الملك؟ قال ولماذا قبلتها أنت؟ قال أشتري بها العبيد وأحررهم، هسخرها كلها في طاعة ربنا، أنا الكسبان. فقال محمد بن واسع لابن دينار أسألك بالله أقلبك الساعة له على ما كان عليه قبل أن يعطيك؟ قال اللهم لا. قال ترى أي شيء دخل عليك؟ فقام مالك بن دينار وقبل رأس محمد بن واسع وقال إنما مالك حمار، وإنما يعبد الله كما يعبده محمد بن واسع. يعني قال له أنت اللي صح، ده مش كلام، ده في تهذيب حلية الأولياء. صلوا على رسول الله. اهرب أحسن، لا تعرف ولا تعرف، خليك مع ربنا وخلاص، انزوي ابعد. أي نعم. قال ابن المبارك: قيل لسفيان الثوري: لو دخلت عليهم؟ قال: إني أخشى أن يسألني الله عن مقامي ما قلت فيه. قيل له: تقول وتتحفظ؟ قال: تأمرني أن أسبح في البحر ولا تبتل ثيابي. ذكر صاحب تهذيب الحلية عن عطاء ابن مسلم قال: اسمع الموقف ده حلو جدا جدا. قال إيه؟ مهدي خليفة العباس بعث إلى سفيان الثوري. كل ما يبعث هاتوا سفيان الثوري العالم الكبير اللي زي أحمد بن حنبل وزي الشافعي، هاتوا مجلس. بعت له دعوة: عايز أقعد معاه. أي شرف إن أمير المؤمنين بعت لواعظ أو عالم في قصره يقعد معاه؟ ده الواحد يفتح الدنيا ويتصور فيديو ويورثها للورث: أبويا هو قاعد مع السلطان، قاعد مع المسؤول، ها صلوا على رسول الله. فالخليفة المهدي بعت له وهو ما يروحش، يبعت له ما يروحش. فبعث إليه مرة فدخل عليه، فلما رآه المهدي خلع خاتم الملك من يده، خلع خاتم الملك من إيديه ورمى به إليه، قال: خذ. وقال: يا أبا عبد الله، هذا خاتم الملك، فاعمل في هذه الأمة بالكتاب والسنة. في أحسن من كده؟ في أحسن من كده؟ اعمل بالكتاب والسنة. فقال: تأذن لي أن أتكلم؟ قال: تكلم. قال: ولي الأمان؟ قال: ولك الأمان. قال: لا تبعث إلي حتى آتيك أنا، ولا تعطيني حتى أسألك أنا. فهم به. قال: إنك أمنتني. قال: أخرج. فخرج. فلما خرج قال الناس: يا سفيان، أمير المؤمنين قال لك يا أخي اشتغل بالكتاب والسنة، خاتم الملك معاك، ليه رفضت؟ فقال: ليس أخاف من ضربهم، ولكني أخاف أن يميلوا علي بدنياهم ثم لا أرى لهم سيئا أنكره. الدنيا يا أخوانا، الدنيا الدنيا فتنة، يعني من علامات الإخلاص البعد عن هذه المجالس. خامسا: من علامات المخلصين ألا تغتر أبدا بمدح الناس، أوعى. وأن يستوي عندك مدح الناس وذم الناس. طالما أنت على الحق، أنا على الحق، قلت درس عجبكم أقول: وما توفيقي إلا بالله. ما عجبكوش إن شاء الله عنه ما عجبكم. مش بقول قال الله وقال الرسول، يبقى المدح والذم عندي سواء. لأن اللي مدحه زين وذمه شين، مين؟ ربنا بس. مش في أعرابي راح للنبي وقعد ينادي: يا محمد يا محمد اخرج إلينا، فإن مدحي زين وذمي شين. فنزلت فيه: إن الذين ينادونك من وراء الحجرات أكثرهم لا يعقلون. النبي خرج له قال له: بتقول إيه حضرتك؟ قال له: بقول مدحي زين وذمي شين. طبعا النبي ما قالوش حضرتك، قال له: ماذا تقول؟ قال له: أقول مدحي زين وذمي شين. قال: ذاك هو الله، ربنا اللي مدحه ليك يوديك الفردوس الأعلى، وذمه ليك يدخلك جهنم. شوف، قال: تبت يدا أبي لهب وتب، ودفن. شوف ذمه وداك جهنم ازاي؟ قالوا: ذاك هو الله. يبقى المخلص طرح الناس جانبا، هو عايز إرضاء مين؟ وإن سخط عليه الجميع. قلوب العباد بين إصبعين من أصابع الرحمن، مالي بالعباد؟ طب ما أرض رب العباد. قال ابن القيم في كتابه الفوائد: لا يجتمع الإخلاص، لا يجتمع الإخلاص في القلب ومحبة المدح والثناء والطمع فيما عند الناس إلا كما يجتمع الماء مع النار والحوت مع الضب. الضب حيوان إيه؟ صحراوي. والحوت حيوان ماء، ممكن يجتمعوا مع بعض؟ لو ده نزل هنا يموت، لو ده طلع هنا يموت. يبقى واحد يقولك أنا مخلص وبيحب الثناء الناس، مش ممكن، مش ممكن. لا يجتمع الإخلاص في قلب عبد مع حب مدح الناس إلا كما يجتمع الماء مع النار والحوت مع الضب. طب والعلاج؟ قال: ازهد في مدح الناس، إذ ليس أحد ينفع مدحه ويضر إلا مين؟ إلا الله. ما هو ده الحال، أنت عايز مدح؟ أيوة. أي بني آدم بيحب المدح أيوة. طب نشن على مدح ربنا ليك، مش ده أحسن؟ مش ده أعظم؟ خلاص. قال ابن عطاء: الناس يمدحونك لما يظنونه فيك، فكن أنت ذاماً لنفسك لما تعلمه منك. صح؟ والناس شايفين إيه؟ يعني مرة أختي بتتصل بي على التليفون تقول لي: يا شيخ أنا سمعت لك الدرس بتاع كيف تكسب قلب زوجتك. بالله عليك، أنت بتعامل زوجتك زي ما بتقول في الشريط؟ الناس مغرورين في فاكرة بقى الشيخ ده ما بيغلطش أبداً، الشيخ ده يعني إيه ملك. لا، بنزعق وبنضرب وبنضرب برضو. الله، انتوا شايفين حسناتنا، شايفين الظاهر. فاوعى تغتر باجتماع الناس من حولك، فانهم ينظرون الى ظاهرك والله ينظر الى قلبك. صح؟ فاللهم ارزقنا الاخلاص في القول والعمل وفي السر والعلن. العاقل اذا احس باجتماع الناس عليه أو بنفرة الناس منه فلينظر كيف صلته بالله، فإن كان طيب النفس بها فعليه أن لا ينظر إلى فرار الناس ولو مادت الأرض من تحت قدمي، ولا يضر سخط العبيد بجانب رضا سيد العبيد اللي هو مين؟ ربنا عز وجل. أما إذا كانت علاقته بالله واهنة فمصيبته أدهى وأكبر من العزاء، إذ أن الله بغضه فبغض فيه الخلق. سادساً، من علامات الإخلاص استواء العمل عندك، سواء كنت في القيادة أو الجندية. شرف عظيم أن تعمل لدين الله مهما كان عملك، خادم مسجد وماله، مؤذن بس وإيه يعني، إمام في المسجد وماله، خطيب الجمعة كويس، مش ده كله عمل في سبيل الله؟ ولا انت غاوي تتصدر المجالس؟ طالما كله لله يبقى المساله مش فارقه عندي، سواء كنت في المقدمه او في الذيل. سيدنا خالد بن الوليد البطل المغوار اللي ما انهزمش في معركه ابدا، بعد النصر الحاسم في معركه اليرموك سيدنا عمر رفده. صح؟ عمل ايه؟ عمل له انقلاب وزي تلفدني؟ لا لا لا، أنا أعمل قائد لله وجندي لله، رضي بهدوء وبطمأنينة وبرضا وعدت مخلص. يستوي عنده العمل سواء كان في المقدمة أو في الذيل. روى البخاري رحمه الله في صحيحه عن أبي هريرة رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: تعس عبد الدينار، تعس عبد الدرهم، تعس عبد الخميصة، تعس عبد القطيفة، إن أعطي رضي وإن لم يعطي سخط، تعس وانتكس، وإذا شيك فلا انتقش، طوبى لعبد آخذ بعنان فرسه في سبيل الله، أشعث رأسه، مغبرة قدماه، إن كان في الحراسة كان في الحراسة، وإن كان في الساقة كان في الساقة، إن استأذن لم يؤذن له، وإن شفع لم يشفع. صلوا على رسول الله. لا يغيرك المنع والعطاء. الرجل النبي قال إيه؟ العبد الدنيا حالته إيه؟ إذا أعطي رضي، وإذا منع سخط. ربنا مديله صح الحمد لله، مديله فلوس يا سلام يا رب، يديله شوية عيا شوية فقر، ليه كده يا رب؟ ليه؟ ما أنا بركع وبسجد، إيش معنى أنا؟ ده عبد الدنيا مش مخلص. إن أعطي رضي وإن منع سخط. عبد الدرهم والدينار. بعض العاملين مع الأسف في ميدان الدعوة إلى الله، مع الأسف، إن أصابته كلمة تؤذيه ويغضب ويتبرم، وربما يترك العمل ويعتزل ميدان الدعوة. يقول لك: الدروس دي جابت لي وجع قلب، جابت لي بلاء، وبعض الجهلاء جهلوا علي، وبعض السفهاء. يا راجل أنا هسيب المجال ده خالص، على إيه وجع القلب والبلاء في الدنيا؟ هنزوي. هو أنت عايز ناس تمدحك وتثني عليك وتقبل إيديك؟ عايز عسل على طول؟ إن كان النبي واحد قال له اعدل فإن هذه قسمة لم يرد بها وجه الله، إن كانوا شتموه. وقال رحم الله أخي موسى لقي أكثر من هذا فصبر. ما لكم للناس؟ إن أعطي رضي وإن منع سخط. بيقول درس لقى فيه 10 نفر قاعدين، قول والله ما أنا جاي الجامع ده تاني، أنا بيحضر لي 3000 أجي لقى صف. أنت بتاع الناس، مش دي دعوة لله ودي دعوة لله. ولئن يهدي الله بك رجلا واحدا خير لك من حمر النعم. أو ده اللي إن أعطي أعطي رضي وإن منع سخط. لا لا، طالما العمل كله لله المسألة مش فارقة معاك. الإخلاص يقتضي أن تصر على دعوتك مهما أخطأ في حقك المخطئون، لأنه عمل لله لا لنفسك. ثامنا من علامات الإخلاص الفرح، الفرح بكل موهبة تبرز في الصف الإسلامي. بعض العاملين، وبقولها آسفا، في ميدان الدعوة يقاتل الواحد منهم دون موقعه ولا يتنازل عنه بحال أبدا، وكأن الله هو الذي ولاه هذا المكان بوحي من السماء. بل لو كان في سقيفة بني ساعدة لربما نازع الصديق في خلافة النبي محمد. بيحصل عندك خطبة جمعة في مسجد كذا، أخوك من الدعاة حصلوا لخبطة جه في نفس المسجد، المخلصين كل يلقيها على الآخر، فضل أنت أخطب، لا بس أنت جاي قبل مني، لا بس أنت أكبر مني، لا بس أنت، لا أنت أعلم. يا عم أنا تعبان والله، أنا ما كنت عارف هقول إيه، ده أنا ربنا اهرب. إنما التاني لا أنا اللي أخطب، طب أنا جاي قبل منك ما أعرفكش، طب أنا أكبر منك. أي نعم أنت أفرح، ربنا أكرم بأخ، أخ صغير كطالب علم على قده بيجتهد وبيقول للناس والناس بتسمع وبتستفيد منه كويس، ما تقعدش تقطع فيه وتجرح فيه. لا ده صغير لسه على قده، هو ده عارف مصطلح حديث، هو عارف، فهو لغوي، هو يا راجل ده لو طالب علم صغير وقعد في جامع ومسك كتاب كده وبيقرأ منه والناس مجتمعة حوله، ده احنا نبوس دماغه. مش جمع الناس على الخير؟ يقعدوا هنا ولا يقعدوا على القهوة ولا مع التمثيلية؟ لو قعدوا فتح المصحف يلا يا أخوانا كل واحد يقرأ صورة، مش ده عمل كويس؟ تقطعوا فيه ليه؟ نجرح فيه ليه؟ ده مش شغل مخلصين. المخلص يفرح بكل موهبة تبرز على السطح ويعضدها. بعد مشايخنا الكبار كان يعني الواحد يتصل بالتليفون، ايه يا ابني هتتكلم في ايه؟ في كذا. طيب عايز مساعدة؟ وأسماء كبيرة. طيب عايز مساعدة؟ طيب الموضوع ده محتاج أعضدك بحاجة في ها؟ هم دول. يبقى العالم المخلص يفرح بكل موهبة جديدة تبرز على إيه؟ على ويعضدها ويسندها ويقاتل عنها لأنها امتداد له. تاسعا من علامات الإخلاص الحرص على العمل، وده الآخر. تاسعا وأخيرا من علامات الإخلاص، خد بالك، الحرص على العمل المتعدي نفعه للغير وإن كانت لذة النفس في عمل غيره. يعني إيه؟ يعني المخلص يحرص على العمل الأرضى لله لا الأرضى لنفسه، فقد يتلذذ بصيام نافلة أو خطبة جمعة، ولو شغل هذا الوقت في إصلاح ذات البين لكان أفضل. أيهما أفضل؟ أيهما أفضل؟ درس علم ولا إني أروح أحل مشكلة؟ أحل مشكلة أفضل، لأن النبي قال للصحابة أفلا أدلكم على ما هو أفضل من الصدقة والصيام؟ قالوا بلى، قال إصلاح ذات البين، فإن فساد ذات البين هي الحالقة. فأنا النهاردة هاجي أخطب الجمعة بكرة وفي 2 هيموتوا بعض، يا شيخ فلان أخطب مكاني، مع ان انا لذتي وهوايا ان اخطب الجمعه. سيبك من لذه النفس، حطها تحت الجزمه، شوف العمل الانفع ايه. هو ده المخلص، يبحث عن العمل المتعدي نفعه وإن خالف لذة النفس. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم فيما رواه أحمد بسند صحيح: ألا أخبركم بأفضل من درجة الصيام والصلاة والصدقة؟ الصيام والصلاة والصدقة إصلاح ذات البين، فإن فساد ذات البين هي الحالقة. وقد يجد العبد متعة في أن يعتمر في رمضان، صح؟ متعة، أخذ العشر الأواخر بقى في الكعبة، ها، وطوف واسعى وبص على الكعبة وصل، ياه، اللهم ارزقنا حجا وعمرة، لذة متعة، صح؟ ولو قيل له لقد اعتمرت كثيرا فابذل مالك في عامك هذا لمصلحة إخوانك من المسلمين. واد عايز يتجوز واقف على 1000 جنيه، انت هتعتمر ب3000 جنيه، ما تدهم له. المنفعة هنا فين؟ انه يعمل عمرة ولا يبني بيت مسلم؟ ما تقولولي يبني بيت. المخلص ما بيبصش للعمل اللي فيه لذة نفس، بيبص للعمل اللي منفعته اكبر، اللي فيه رضا اكبر لله، هو ده المخلص، هو ده المخلص. لابد ان نفهم ان في اولويات في العباده واولويات في العلم، كل شيء فيه اولويات. عاشرا من علامات الاخلاص الصبر على طول الطريق دون النظر للنتائج، وحسبك ان الله معك، واعلم انه ما عليك الا البلاغ. تقول يا شيخ عندي اخواتي بيضين وعندي وبقول لهم ما فيش فايده، انت مالك؟ ليس عليك هداهم، انك لا تهدي من، اصبر على طول الطريق وعلى المآسي في دعوتك، واعلم أنك لن تطالب بالنتائج، إنما تحاسب على إيه؟ البلاغ. فذكر إنما أنت مذكر لست عليهم بمسيطر. في الآخرة يقول رسولنا يؤتى بالنبي ومعه 3 نبي، ربنا يقوله فين أمتك؟ بقالك 20 سنة نبي، ها عملت إيه؟ 3 بس أسلموا. ويؤتى بالنبي ومعه 2، فين الأمة بتاع 2؟ ويؤتى بالنبي ومعه 1، قولوا بقالك 20 سنة نبي وموت، فين الثمرة؟ 1 بس. ويؤتى بالنبي وليس معه 1، 1 نبي، نبي قعد 20 سنة نبي، ربنا يقول له في الآخر فين فين الثمرة؟ قولوا ولا 1 أسلم. النبي ده قصر؟ لا. ربنا يحاسبه عن النتيجة؟ لا، يحاسبه عن إيه؟ البلاغ. وما عليك إلا الإيه؟ البلاغ. فذكر إنما أنت مذكر. هذه علامات الإخلاص، الله أسأل أن يجعلنا من المخلصين. حد فكر حاجة منها؟ ما هي علامات الإخلاص؟ 1 إخفاء العمل، 2 الفرار من ضجيج الشهرة والإعلان، 3 اتهام النفس بالتقصير، 4 البعد عن مجالس السلاطين، 5 الصبر على طول الطريق دون النظر للنتائج، 6 عدم الاغترار بمدح المادحين، 7 استواء المدح والذم عندك طالما أنت على الطريق الصحيح، إيه كمان؟ الحرص على العمل المتعدي نفعه وإن كان يخالف عمل فيه لذة للنفس، الفرح بكل موهبة دعوية تبرز على السطح. كلام طيب، الله أسأل أن يجعل لنا فيه نصيب، وأن يجعله لنا لا علينا. اللهم ارزقنا الإخلاص في القول والعمل وفي السر والعلن، اللهم ارزقنا الإخلاص في القول والعمل وفي السر والعلن، اللهم اجعلنا من المخلصين، اللهم نجنا من كل الفتن ما ظهر منها وما بطن، اللهم نجنا من كل الفتن ما ظهر منها وما بطن. آمين آمين. أقول قولي هذا وأستغفر الله لي ولكم، سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، استغفرك وأتوب إليك.
مع تحيات تسجيلات شور للإنتاج والتوزيع الإسلامي، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
تم تنزيل هذه المادة من موقع نداء الإسلام www.islam-call.com